الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند الفصل الذي عقده المصنف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: الحب أساس بنية المجتمع المدني. وقد ختم في المجلس السابق على مسألة من مهمات المسائل التي نكتسبها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرجل المناسب في المكان المناسب. الرجل المناسب في المكان المناسب. فإذا تفشت المحسوبية والمجاملة على حساب الشيء فسد. ومستنده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر فغير أهله فانتظر الساعة. وذي إشارة إلى الضياع وإلى الخراب الذي يتفرع عن هذا، عن هذه المجاملة أو هذه المحسوبية. أما إذا كانت المجاملة والمحسوبية على الأصل وهي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، عندئذ لا مانع من ذلك. ولنا في عثمان وما أثير حوله المثل، وقد درسنا ذلك في العواصم من القواسم لابن العربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وفندنا هذا الذي يشيع حول عثمان من محسوبيات غير المرضية، وأبطلنا هذا الكلام، وهو رضي الله عنه منع مثل هذه الخرافات. فهذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب رضي الله عز وجل عنهم أجمعين. ولذا أصل النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا حافلا ماتعا بالأصل، وهو المعتقد السليم، والكل على أصل واحد ومعتقد واحد. ومن المعتقد السليم يتفرع كل شيء محمود، فإذا اختل المعتقد تفرع عنه كل شيء مذموم، وهذا لا يخفى على أحد من أهل العلم شيوخا أو طلابا على طريقهم السوي. وقفنا على أن نبتدئ إن شاء الله تعالى في مجلس اليوم بالنسبة لموقف الأغنياء، رأيناه وراء أمثلة منه بعرض سبق ذكره في المجتمع المدني. لنرى الآن حال الضعفاء والفقراء وائتلاف أهل الفضل والغنى معهم، ونراهم في صف واحد وعلى طريق واحد، لأن الأصل واحد وكلهم على طريق واحد، لا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود إلا بتقوى الله جل وعلا. والتقوى هذه التي أصلها النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وبناهم عليها في المجتمع المكي ثم المجتمع المدني. فكان صلى الله عليه وسلم نعم المربي لأمة نقتدي بهم إن شاء الله عز وجل قولا وعملا. فالأغنياء والفقراء يجاهدون في صف واحد، والجهاد هنا لا يعني أنه الجهاد فقط اللي هو جهاد العدو. جهاد العدو مطلب لا شك، لكن متى يكون وبأي ضوابط، بس بدون تعليق. وأظن إخواني أهل المعتقد السليم يفهمون هذا الكلام، وقد درسناه كثيرا في محافل أخرى في كتب العقيدة. الجهاد باسم العام، الجهاد متى يكون وبأي شيء يكون. نعم، والمراد من قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الجهاد باسمه العام جهاد عدو، وبعدين جهاد الطاعة، جهاد الطاعة والصبر على الطاعة، ثم جهاد المعصية والصبر عن المعصية. يبقى جهاد الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. الصبر على الطاعة في الله ده جهاد وطريقها شائك. الحب في الله، البغض في الله، جهاد في ترك المعصية. يبقى جهاد عن المعصية، نجتهد في البعد وقد حفته للمعاصي من كل اتجاه، أينما صرفت النظر وغبت المعصية. فالله المستعان. يبقى جهاد ترك المعصية المبعدة عن طريق الله ورسوله، فهذا هو جهاد المؤاخاة، هذا هو جهاد المؤاخاة، بل حقيقة المؤاخاة كما نراه في الآية المذكورة تبعا إن شاء الله تعالى في هذا الفصل. قال: لقد وقف الأغنياء والفقراء يجاهدون في صف واحد. من أصل فيهم وحدة الصف؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أصل فيهم وحدة الصف. طريقه أبيض مستقيم لا دخن فيه، هو ثغره واحد، مو في صغور. هذا فكر معاصر متخبط، كل يضحك على نفسه بهذا الاصطلاح. الكل محاسب بالعقيدة، بالعقيدة، وليس له أن يجرؤ ويدعي أن العقيدة مسالك أو أنها طرق، أبدا أبدا، بل طريقها واحد مستقيم لا دخن فيه، أبيض. ولذا قال: فالعقيدة الإسلامية منعت، العقيدة الإسلامية التي من علاماتها وأمراتها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طريقها واحد مستقيم أبيض لا دخل فيه. لحديث ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله، مستقيم واحد. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وعن شماله، ثم قال: لي سبل متفرقة على رأس، على كل سبيل من شيطان يدعو إليه، سياقات. ثم تلا قول الحق: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به. إيه الآية؟ حديث الأرباب: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. الصفاء والنقاء ما فيها دخن، الدخن أتى من أهل الأهواء بعده، الدخن دخل من أهل الزيغ، الدخن دخل من الجهلاء المقلدين تقليدا أعمى لكل ما قيل، لا، بل كل ما قيل يصفى على الأصل المعتقد السليم. معتقد من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباه عليه ربه، والصحابة الذي رباهم عليه النبي، التابع الذي رباه عليه الصحابي، وهكذا إلى اليوم. الكلمة التي نقولها بقريبة من كلام ابن المبارك رضي الله عن السلفين وكذا البخاري وغيره فيما تشبعنا من هذه الآثار، عمن من أين لك؟ هذه الكلمة: أسلك طريق السلف، عليك بالعميق بالعتيق طريق السلف. مو فتحنا الباب لأي أحد يتكلم ويقول غلط له نظر، له اجتهاد، اجتهد على وفق ما سلكه لك أهل الطاعة الذين هم أحق الناس وأولى الناس بها بمراد الله ورسوله، هم الصحابة رضي الله عز وجل عنهم ومن تبعهم بإحسان. حجتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة وقد درسناه والحمد لله، قال: هم حجة الله على خلقه. نعم، لما لا؟ وهم الذين عرفونا بالنبي والذي عرفنا بربه، فأخذوا المعتقد السليم وطريق واحد، أخذوا العبادة، أخذوا الأحكام، أخذوا السبيل الحق من النبي صلى الله عليه وسلم، وقف فيهم وقفة سديدة. ألا اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذه الرسالة التي نرسلها للعالمين بكلمة واحدة: من أين لك؟ المنهج الذي يقاس عليه أي أحد، معتقد، عبادة، أحكام، افتاءات، أي كان، من أين لك هذا؟ ما كان عليه النبي والأصحاب، ذا الطريق لكل فرقة سلكت طريق الحق، لكل فرقة سلكت طريق الحق، وإذا في فرق سلكت طريق الحق هي واحدة، هي واحدة، وكل ما عدا يقاس عليها. لكن سنة الله عز وجل الكونية سبحان الله افترقت النصارى وستفترق أمتي. لا بد من الإقرار بذلك، لأنه يؤكد على وحي الرسول إن أتبع إلا ما يوحى إلي هيكون فيه. وكما سبق ذكرت حديث ابن مسعود لما خط الخط المستقيم وقال هذا سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، ثم خط خطوطا على اليمين والشمال قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. منين الشيطان؟ نشوف حديث أبي هريرة في مقدمة صحيح مسلم وعند غيره، والحديث إسناده حسن، يقول سترون بعدي في حديث أبي هريرة لا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أناس من أمتي كذابون دجالون يحدثونكم بأحاديث ببدع من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آبا. ده الشاهد، سيكون في آخر الزمان أمر نسبي، ألا إما في القرن الرابع والخامس والسادس الأخير، رأينا ونحن رأينا ونقر بهذا، سيكون في آخر الزمان أناس ده محل الشاهد من أمتي، من أمتي، هذا شيء مش جديد لكنه مذموم، لكن لحكمة أرادها رب العالمين، وعلى إثر هذا تكون المحن التي تظهر هذه الخفايا. فالمتلون بالأصل هيظهر، لأنه انتموا على الأصل أبدا لابد أن يظهر. قال كذابون دجالون، الزي واحد، المظهر واحد، اللسان واحد، أو شبيه، أو شبيه. ليه حكم عليهم بهذا؟ قال يحدثنكم بأحاديث ببدع، شيء مستجد محدث من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم. هبيسمعوا من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، إن أتبعوا لما يوحى إلي، والذي تتبعته والذي علمته وأنزل علي علمتكم إياه. وعندنا في السنة درسناه سبقا في شرح أصول سنة الأحمد وغيره، ومدخل في أصول وقواعد الشريعة كيف نفهمها من العقيدة الأحكام عبادات أحكام إلى غير ذلك، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وكلهم كانوا يصدق بعضهم بعضا، لا يكذب بعضهم بعضا، بل كانوا عاتق الجادة يحتفون بما جاء من طريق أنس، بما جاء من طريق ابن عباس، من طريق أبي سعيد الخدري، من طريق يسأل، كل يسأل أخاه عن الجديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمتثلون ويتعلمون بمستند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة، ليس نفعل كما فعلوا، نبحث عن الحقائق من طريق الله والرسول والأصحاب، وليس من طريق شيوخ الشهرة، وليس من طريق هذه الخزعبلة من طريق الفيس والنت والصفحات. كل صغير ظن في نفسه أنه رفيع، كل رويب ظن في نفسه أنه إمام، بمدخلات من شباب لا يفقه ولا يعرف كيف يقرأ القرآن، نهيك عن أن يعرف سنة رسول صلى الله عليه وسلم. أو امرأة تتداخل وتمدح في صاحب البرنامج أو صاحب الكلام، ظن في نفسه أنه إمام، لا إما يسأل فيفتي، والأمر حق خطير. فهذه العقيدة الإسلامية أصلها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، يقول كذابون دجالون فإياكم وإياهم، فلا يفتنونكم ولا يضلونكم بلحن الكلام، بشقشقة اللسان، لا 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 لا، كلمة واحدة من أين لك، من أين لك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه العقيدة الإسلامية، الله واحد أحد فرد صمد، رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه فقهه علمه ربه، علمه ربه إياه، علمه القرآن، علمه العقيدة، علمه الأحكام، ويتعلمه من ربه علمه لأصحابه، عقيدة، عبادة، معاملة، أداب، أخلاق، سلوك، كل شيء هكذا تشبعنا والحمد لله من ذلك، من كتب العقيدة والفقه المقارن، من كتب الزهدي، من كتب الحمد لله قرأنا كما مناسبا، والحمد رب العالمين بما يجعل هذا معتقد. والعقيدة كما قلت وسبق أن قلت مرات هي ما يعقد عليه الإنسان قلبه، خلاص تشربها، بيدافع عنها ويقول بها. ولذلك ترى الشطط من أصحاب العقائد الفاسدة التي اختلت في أصل أو أصول من المعتقد يدافع على أنه هو الجادة، وليس كذلك. ولذا صاحب البدعة أو البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، مع أنها من حكم في الأصل هي بدعة، ولكنها أعظم وأجل من عموم المعصية، لأن خطر البدعة في دين الله عز وجل، فالمبتدع يزين له الشيطان على أنه على الجادة، وأنك أنت الصواب، ويتلاعب به بشيء عجيب. الضابط في هذا، السلف الصالح، الطريق الوعر الذي أخذوه وسلموه، راية القديم بيسلمها للجديد، السالب بيسلمها للخالف، هذا هو الطريق. فالعقيدة الإسلامية منعت ظهور الصراع الطبقي في المجتمع الإسلامي، وآخذ بين الأغنياء والفقراء، ووحدت الصف الداخلي لمواجهة متطلبات الجهاد. وهذه صورة من المجتمع المدني توضح كيف عاشت مجموعة من أفقر المسلمين في عصر سيرة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الحب كان بعد الصحابة، لولا أن دخلت الزعانف والرويبضة فألبوا بين المسلمين الأصفياء، فأقاموا نار الفتنة بين علي وعثمان، بين علي ومعاوية ومن بعد ذلك، وهم خوارج الأمس، هم خوارج اليوم، سبحان رب العالمين. وهذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الأصحاب. قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفق من خير فإن الله به عليم. هذه الآية طبعا أحد الآيات المذكورة كما سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى، الآيات التي وردت أو قيل أنها نزلت في أهل الصفة، هذه تعتبر من أوضح الآيات التي نزلت في ذلك، ما عدا ذلك في تضارب فيها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال المصنف: ذكر ابن سعد في طبقاته موجودة ومطبوعة بإسناد إلى محمد بن كعب القرظي، محمد كعب القرظي ده من الطبقة الثالثة، مدني رحمه الله. وخلاصة الكلام فيه أنه مات سنة 120 هجرية، وإنه من الثقات، العلماء الثقات الكبار رحمهم الله، وكان معروف بالمدرسة، المدرسة المدنية، المدرسة المدنية، وأبي بن كعب رضي الله عز وجل عنه وعن الصحابة أجمعين. فمحمد بن كعب القرظي ثقة من العلماء من رجال الجماعة، ده من الطبقة الثالثة، مات سنة 120 هجرية. قال أن هذه الآية نزلت في أهل الصفة، والطبري ذكر في تفسيره بأسانيد أيضا عن مجاهد والسدي أنها نزلت في فقراء المجاهدين. المجاهد معلوم أنه من تلامذة ابن عباس، نزلت في فقراء المهاجرين. يا ترى الأمر هين بين الاثنين ولا في إشكال بين أهل الصفة وبين المهاجرين؟ لما نعرف منهم أهل الصفة أصلا هنجد ما فيش اختلاف بين قول محمد كعب القرظي ولا قول ومع قول مجاهد. فأهل الصفة إخواني هم أهل الظلة، ها؟ أهل الصفة أهل الظلة، اللي هو السقف المذلل اللي هو بدون جوانب، يعني مجرد إيه؟ سقف بدون جوانب. واضح كده ازاي؟ يعني معمول اقول ايه الشمسيه بس، مجرد شمسيه، تمام، بدون جوانب. اهل الصفه من هم؟ هم فقراء المهاجرين غالبا. ومن هنا هيكون القرب بين كلام محمد بن كعب القرظي وكلام مجاهد، هم فقراء المهاجرين غالبا، ومعهم بعض الغرباء من الوافدين، لكن غالبا هم فقراء المهاجرين، ونزل بها بعض الغرباء من الوافدين، فهم فقراء المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن لا مأوى لهم ولا أهل، لا مأوى لهم ولا أهل. أعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم في مؤخرة المسجد النبوي بعد تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، وده بعد سنة بعد 16 شهر من الهجرة على المشهور، كان عندك في الحشد 257 لما ذكر اللي هو تاريخ خليفة خياط، وذكر مذاكر الأنقال أنه كان بعد 16 أو 17 من الهجرة، لكن بعد 16 شهر من الهجرة على المشهور. ونحو ما أيضا هذا نحو ما ذكره ابن حجر وبنحوه قال عياض. فخلاص الكلام أنه محمد بن كعب القرظي قال نزلت بقى للصفة، الطبري ذكر عن مجاهد أنه نزل فقراء المهاجرين، وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين غالبا، نزل معهم البعض من الوافدين من الغرباء، اعتنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فبنى لهم الصفة هذه أو المكان المعد لهم هذا. ثم نرى بعد كيف كان حال التعامل معهم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر ولي الأمر في المكان، ومن معه من الصحابة الأغنياء كيف يتعاملون مع هذا الجانب الفقير الذين لا مأوى لهم ولا أهل لهم. سورة حافلة بيضاء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذكر المصنف في الفصل بعده صورة من هذه الحياة لعلنا نقتدي بها ونشيعها. هذا رسول الله، هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نخرج أنفسنا عن هنقول بقى قياسا عليهم، هؤلاء هم فمن نحن إذا كان هؤلاء هم أغنياء وفقراء؟ هذا هو المجتمع الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم وأسسه، أدي غني وأدي فقير، ده فين وده فين، وإيه حال الترابط بين الاثنين، وعلى أي أصل، ومن أنشأه، ومن علمه؟ سؤالات من فوائد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل الصفة فقراء المهاجرين كما بينت ووضحت. قال أعقب هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة المنورة ظهور مشكلة تتعلق بمعيشة المهاجرين الذين تركوا بيوتهم وأموالهم ومتاعهم بمكة فرارا بدينهم من طغيان المشركين. تركوا كل شيء، ليه تركوا؟ العقيدة السليمة ده اللي بعلم أصله فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، نريد الله ورسوله. هؤلاء الذين يريد الله ورسوله ما أرادوا الدنيا، أرادوها ولا شك، لكن ما طغت عليهم الدنيا، لأنهم يعرفون أنها وسيلة لأصل باق، وهذه الوسيلة زائلة. فعاملوا بموجب قوله تعالى وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه الحقيقة التي تربوا عليها رحمهم الله ورضي الله عز وجل عنهم أجمعين. أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ده الأصل وده الفرع، ده الوسيلة وده الغاية. ده مثال عرض سريع من بين التغاير بين، فمن جعل الوسيلة غاية فقد غفل وضل. انتبه يا أيها الذين آمنوا، ندم بهذا الوصف العجيب الممتاز، آمنوا بالقرآن، آمنوا بالسنة، بشهادة الإسلام، لا تلهكم أموالكم، لا تتلهى بالفرع عن الأصل، بالزائل عن الدائم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. انتبه، يعني في أولاد وفي مطلب أولاد، لا مانع، في مال لا مانع، في لا مانع. عرض الكلام ده بكلام مجلس سابق، وماله ما في مانع، في أموال ما في مانع، في مكان كويس ما في مانع، مركب كويس ما في مانع، لكن احذر أن تتلهى بهذا المسموح فيه فيبعدك عن الأصل الذي هو الأصل في الحكم. عندئذ خدت وخسرت بنص الآية. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. تذكر الذي أعطاك قادر أن يمنعك، تذكر الذي أعطاك أن يأخذ منك. تذكر، تذكر الله الملك الجبار القوي وهو العزيز الرحيم وهو الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن أخذ واحدة دون الأخرى فقد افتأت على رب الأرض والسماوات رب العالمين. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. طب ومن يفعل ذلك، ومن يفعل ذلك تلهى بالفرع عن الأصل خايب، ضيع نفسه للي ما يستهلوش من بعده. دي خلاصة الكلام، خايب ضيع نفسه للي ما يستهلوش من بعده. فأولئك هم الخاسرون. فين؟ لا أستطيع ولا أحد منكم يستطيع أن يقول في الآخرة بس، لا في الآخرة والدنيا. إذ النص يحتمل في الدنيا والآخرة. خاسر إذا لم يرجع إلى ربه تائبا نادما طالبا العفو من الله راجيا طريق الهداية والاستقامة. ولا شك أن بعض المهاجرين لم يستطيعوا العمل حال قدومهم من المدينة، طبعا لأنه دول ناس معروف أنهم أصحاب تجارة مش واخدين على الزراعة وإشي، وكثير من إخواني يعلمون عن الزراعة. واحد واخد على المكتب وعلى التجارة ويجي وانتهى الموضوع. أما الزراعة عايزة فئة ثانية خالص، موضوع ثاني. قلت ده مكان ده مش همشي، شيء طبيعي. هاد ده مكان ده مش همشي، شيء طبيعي. ودي ملمح مهم، حط المناسب في المكان المناسب يبقى فيه نجاح، غير كده مش هيبقى فيه نجاح. قال لأن الطابع الزراعي يغلب على اقتصاد المدينة، وليس للمهاجرين خبرة زراعية. فمجتمع مكة مجتمع تجاري، كما أنهم لا يملكون أرضا زراعية في المدينة وليس لديهم رؤوس أموال، فقد تركوا أموالهم بمكة. قال أخذت منهم عنوة جبرا، تمام، لأجل كسر بالرجوع عن ما عما هم عليه، لكن أبوا إلا أن يذهبوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وضع الأنصار إمكانياتهم في خدمة المهاجرين. الله، ده روح بقى المؤاخاة في خدمة المهاجرين على ما سبق ذكره. وضعوها في خدمة المهاجرين، لكن بعض المهاجرين بقي محتاجا إلى المأوى. طيب ما فيش مأوى يعني، وما فيش قدرة على يبقى في مأوى. انتبه هذا الكلام بقى، ده ملمح مهم. يعني خلاص ده اللي نقدر عبد نعمله. لا يمكن إنسان أبدا يسع كل الناس بماله مهما أوتي، ولا أبدا لن يستطيع. طيب اللي على قد اللي بيقدر عبد يعملوه، خلاص أكل شرب بسيطة. طب والمأوى؟ طب ما عندهمش بقى، كل واحد عنده بيته على قد. وما بيت أبي أيوب الأنصار منا ببعيد، حال استضافته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كم غني عنده الفخفخة اللي بنشوفها اليوم، تمام، أموال وكل شقة، لكن عنده شقة واثنين وفيلا واثنين وعمارة واثنين قطة واربعة؟ لا، ما كانش في الكلام ده. لهم كان ليسوا أهل دنيا أبدا، عندهم أموال وعندهم شيء يعيشون يركبون يأكلون إلى آخره، لكن إلا على قدهم بيعملوا. طب ما عندهم بقى مأوى. انتبه بقى من اللي جاي، كل اللي جاي يؤكد على هذا الكلام. استضافة يومية، أكل وشرب، مش عايزين حاجة. ولذلك تعالوا صنع لهم النبي صلى الله عليه وسلم المكان. لو كان في قدرة لبنوا إليهم ما استطاعوا. وهذا أيضا بيجعل أنه ضرورة اهتمام ولي الأمر بالفقراء والمساكين في الدولة. لم يستطع، فين الأغنياء؟ إذا عجزت العاقلة عن حمل مؤنة الفقير بينهم، يبقى في دولة عجز الدولة يبقى في أغنياء ولابد واحد من الثلاثة أو اثنين من الثلاثة. فهنا يقول واستمر تدفق المهاجرين إلى المدينة خاصة قبل موقعة الخندق. نعم اللي غزوة الأحزاب تعرفون إخواني طبعا ده وقع في شهر شوال سنة 5 من الهجرة، وكانت بدسيسة من يهود بني النضير. ها اليهود عليهم لعائن الله المتكررة، تمام، كانت بدسيسة يهود بني النضير لقريش في تحاملهم وعلى إنشاء حرب المسلمين إجلائهم من المدينة. يهود الأمس هم يهود اليوم. فاستمر تدفق المهاجرين المدينة خاصة قبل موقعة الخندق، حيث كان الكثير منهم يستقرون في المدينة، كما طرقت الوفود الكثيرة المدينة بعيد بقى عن مكة إلى آخره. طب ماذا يفعل؟ هيجيب له مسكن منين وإيش يجيب له منين؟ خلاص نعمل الصفة دي أو المكان ده في الخلاء أو في مؤخرة المسجد إلى آخره، يحتويهم لحد ما نشوف لهم إيه، لهم مصلحة أو لهم مكان إن شاء الله تعالى. ومنهم من لم يكن على معرفة بأحد من أهل المدينة، تمام، فكان هؤلاء الغرباء بحاجة إلى مأوى دائم أو مدة إقامتهم على الأقل، إما مأوى دائم أو مدة استضافة على الأقل حين ما تتيسر، والله عز وجل قدير. يبقى فما كان لهم هؤلاء الغرباء ما كان لهم وما لهم معرفة بمن يقوم بحاجتهم ويثقون بهم ويحمل مؤنتهم، لكن لنرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معهم مع وجود الأغنياء. قال ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم فكر في إيجاد المأوى للفقراء المقيمين والوفود الطارقين، فمن هنا كان موضوع الصفة أو المكان المعد لهم في مؤخرة المسجد النبوي، ولذا وصف بهذا الوصف. قال وحانت الفرصة عندما تم تحويل القبلة، تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وذلك بعد 16 شهرا من هجرة صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا على الصحيح المشهور، حيث بقي حائط القبلة الأولى في مؤخرة المسجد النبوي الذي كان إلى بيت المقدس يعني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فظلل أو سقف، ها مش سقف بقى بخرسانة ولا إشي، سقف اللي هو سعف النخيل، سقف بقماش، سقف اللي هم حاش عنهم مشكلة الحر ومشكلة البرد إلى آخره. فظلل لهم أو سقف، وأطلق عليه اسم الصفة أو الظلة، ولم يكن لها ما يستر جوانبها كما ذكرت، يعني ايه عشة او خيمة بدون جوانب، ده اللي كان متيسر وقت ايه. قال ويذكر ابن جبير في رحلته ان الصفة دار في اخر قباء يسكنها اهل الصفة، وتأول السمهودي ذلك. مين بقى الناس دي؟ الابن جبير يا اخواني تستطيع ان تكتب هو محمد ابن جبير الكناني الأندلسي، ده أخباري له جلادة في الرحلة، ولذا وصف بالرحالة. توفي سنة 614 يعني مطلع القرن السابع الهجري، ده كلام في هذا الباب. يبقى يذكر ابن جبير في رحلته أن الصفة دار في آخر قباء، يعني مسجد قباء يسكنه على الصفة، وتأول السمهودي لو كتب اسم وفاء الوفاء أيضا في هذا الباب. وابن جبير هذا له كتاب اسمه رحلة ابن جبير، رحلة ابن جبير، هذا هو ابن جبير، مات في مطلع القرن السابع الهجري، والكتاب في صورة مذكرات شخصية له ويوميات له، لخصها في أحداث التي قربها ورحل بها وفيها خلال رحلاته من مكة إلى بيت المقدس إلى مصر، رحلة كأنه بتقول يا محمد، يا صبري، يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن أنت إيه اللي استفدت من رحلتك دي؟ مذكرات دون. ومن هنا دائما إخواني الطالب النبي أو المتأمل المتدبر ما تعديش عليه أي مواقف كده مهما كانت، حتى لو كانت مواقف له مباح طبعا، يأخذ منها المواقف العبر. طب إذا فرض عليك له محرم في مكان فرض عليك ودركته جبرا عارضا طبعا، برضو ليه فيه مذكرات وليه فيه عبر ومواقف ما تعدهاش. ده الطالب النبي الذي يأخذ من كل موقف في حياته عبرة أو عبر. السمهودي هو علي ابن عبد الله ابن أحمد، علي ابن عبد الله ابن أحمد ابن علي الحسني السمهودي، مات 911 مطلع القرن العاشر. يبقى إذن السمهودي هو علي ابن عبد الله ابن أحمد ابن علي الحسني السمهودي، ده مات 911 هجرية واهتم بأخبار المدينة ودار النبي صلى الله عليه وسلم. له كتاب اسمه وفاء الوفا كما هو عندك في الحاشية، يداه السمهول عشان تعرف انت تنقل عمن. وادي ابن جبير اللي هو له كتاب اسمه رحلة ابن جبير، وده تصنيفه في شكل مذكرات شخصية ويوميات من خلال رحلاتي من مكة الى القدس الى مصر. ويذكر ابن جبير في رحلاته ان الصفة دار في اخر قباء يسكنها اهل الصفة، وتأول السمهودي ذلك بان من ذكر من اهل الصفة اتخذوا تلك الدار فيما بعد فاشتهر بذلك، اي ان المكان الذي ذكره ابن جبير نسب الى اهل الصفة ولم ينسبوا هم اليه، لان نسبتهم كانت الى صفة المسجد النبوي بالمدينة. مش هنختلف في مسألة الاسم جه منين، يعني المهم في الحدث وشكل الحدث والاهتمام بالحدث ده مهم جدا. بس مين هم اهل الصفة؟ ايه بقى الوضع نسب الى مين والمناسبة والكلام ده مهم يعني، لكن منهم كيف حال اهتمام بوضعهم، حالهم، عبادتهم، دينهم، ايش رغبتهم، ليش جينوا قاعدوا هنا في هذا المكان، لا ولا مأوى لهم ولا اهل لهم، وكيف كان التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم والاصحاب. ده هو اللي يهمنا اذا اخذنا من ذلك الدروس والعبر. ولا يعرف سعة الصفة، وإيه المشكلة؟ بتاخد 100 بتاخد 1000 بتاخد برضو ما علينا. الأصل إيه؟ إن في صفة في ناس موجودة مهاجرة وفود جم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالنبي وبالنبي صلى الله عليه وسلم على دينه على السمع والطاعة على القرآن والسنة إلى آخره. لا يعرف سعة الصفة، مو مشكلة، ولكن يبدو أنها كانت تسع، أنها كانت تتسع لعدد كبير، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في وليمة حضر 300 شخص. عدد كبير. وإن كان بعضهم قد جلس في حجرة من حجرات أزواج النبي المناسقة للمسجد، برضو لا يؤثر معنا عن أصل حدث كم عددهم، لكن انظر دايما لا تنشغل بهذه الفرعيات. إن وجدت منطلق مقبولة ما في مشكلة، لكن ما كنت هي الايه الدندنة حول إزاي وكيف، لكن أصف من هم وما غايتهم ومقصدهم وكيف كان التعامل معهم من الأسلم والأصحاب، ده المطلوب. سكان الصفة، قال أول من نزل الصفة المهاجرون. طبعا طبعا أهل المدينة كل واحد بيته، لكن المهاجرين لما جم خلاص ما لهمش مأوى الآن، إن شاء الله ننشئ لهم أماكن ويجلسون فيها وينعمون كأهل المدينة من المهاجرين، لكن الآن بننظر لهم إلى مأوى على قدر الحال وعلى قدر الظروف المادية التي نعيشها إلى وقت آخر إن شاء الله. أول من نزل الصفة هم المهاجرون، لذلك نسبت إليهم فقيل صفة المهاجرين. خلي بالك بقى دي ترجعنا لصفحة 256 للتقريب بين أثر محمد بن كعب القرظي والتقريب بين أثر مجاهد أخرجه الطبري. تمام، فهم فقراء المهاجرين غالبا، وإن والحكم طبعا بكل الغالب إن كان في بينهم بعض الغرباء فالحكم بيكون للغالب ويخرج على الغالب. وكذلك كان ينزل بها الغرباء من الوفود التي كانت تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم معلنة إسلامه وطاعتها لله ورسوله، وكان الرجل إذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان له عريف نزل عليه، ها اضبطها، وكان له عريف نزل عليه، العريف اللي هو العارف العالم بالشيء، العارف العالم بالشيء، أو بنقول القيم بأمر القوم وسيدهم، ها العريف الذي وكان له عريف نزل عليه. أنت تعرف حد هناك؟ لا والله مش عارف حد هناك، ربنا يسهل الحال. أنا عارف هناك فلان وفلان وفلان، خلاص هنزل عليه لحين إن شاء الله، يعني الله عز وجل يجعل بعد عسر يسرى. أظن فهمنا الكلمة. يبقى القيم بأمر القوم وسيدهم أو العارف العالم بالشيء. وإذا لم يكن له عريف ليس لي بها معرفة، ده في سياق أحمد في المسند، وإذا لم يكن له عريف يعني ليس لي بها معرفة، ده نص أحمد في المسند. عندك في الحاشية أحمد موسى 3487 أبو نعيم في الحلية حلية الأولياء له، والسمودي الوفاء إلى آخره، والحديث طبعا صحيح من حديث صالح ابن عمرو البصري، ها صحيح من حديث طلحة ابن عمرو البصري، ليس له إخواني ليس له غير هذا الحديث عند أحمد وغيره، وليس هو في الكتب الست. ها ده يعتبر من الصحابة النقلين في الرواية، هذا حديث واحد. ها وطبعا في مصنفات في له حديث وله حديثين وله ثلاثة إلى آخره. وإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة، لو حد ينزل عليه بيصرفوه ألف مرحبا يجلس عنده يوم اثنين شهر اثنين حسب الساعة والمغدرة، واللي ملوش الصدفة مكان ومأواه. وضحت كده الصورة؟ وإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصدفة. أثناء العرض إخواني يعني إيه حاول تتصور الموقف وتتعايش معه. نعم، بتكون هنا لذة السيرة، لذة دراسة السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان أبو هريرة هنا في الصلاح درج عليه المصنف، وأظنه أخذه من المستشرقين الذين صنفوا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. ده الصلاح مش من عندنا، مش كويس، وما انقلتش أي شيء. كلمة رض دي تقول لك تعني رضي الله عنه، يا أخي أنا بقول رضي الله عنهم، لي فيها أجر أنطقها أقولها وأكتبها. المستشرق رض خلاص، هو مش في دماغه بقى رضي الله عنه، مش عايز يقول رضي الله، مش عايز يقنع بالإله ولا يقنع بدين إلى آخره، لا ما قلدوش، قل عن أبو رضي الله عنهم، قلش رض، خطأ خطأ، بل ترد عن الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى الأمين، فرضي الله عنهم والذين اتبعوهم بإحسان. نعم، لذلك أنا ضربت عليها وقلت رضي الله عن، اضرب عليها عندك وقل رضي الله، رضي الله عنهم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه عريف من سكن الصفة من القانطين، من القاطنين، انتبه، ها يعني الوافدين، الوافدين القاطنين في بعض الاصطلاحات المعاصرة لإخواني الذين سافروا خارج البلاد، تقول لك ده مقيم وده مواطن، ها ده مقيم وده مواطن، بيفرق بين الشخص ده وبين الشخص ده، المقيم والمواطن، المواطن ابن البلد، والمقيم مقيم، قد يكون إقامة دائمة بجنسية وقد يكون إقامة مؤقتة لزمن محدد يزول بوقت التعاقد إلى آخره، لكن الشائع المقيم اللي هو الوافد على وليس من أهل أصول المكان. من القاطنين ومن نزلها اللي هو القاطن، القاطن عفوا أسف، القاطن والطارق اللي هو صاحب الموطن الرئيسي، والطارق اللي جاي وافد، اللي احنا بقى قررت بقى المسافة بين الوافد وبين بين الوافد وبين المقيم. يبقى القاطنين اللي هم أصحاب الوطن الأصلي، ومن نزلها من الطارقين اللي هم الوافدين، اللي هم الوافدين. يبقى الوافد اللي هو جاي على المكان جديد مش من أهله، والقاطن اللي هو صاحب المكان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد دعوتهم، انتبه بقى أراد دعوتهم، شوف بقى استضافة الكبير ولي الأمر، هنقول الشيخ الكبير في المكان بنزول طبعا، وللنبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم، الشامل هذه الصورة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر الأمة، وقتئذ يستضيفهم ويدعوهم. وهو كان حلت النبي ايه؟ ها؟ والله ده اللي بطن عليه صحيح في سر النبي صلى الله عليه وسلم، يمضي الشهر والإشي ولم يوقد في بيت نبينا سبحان الله صلى الله عليه وسلم عن الأصحاب أجمعين. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم الآن الاستضافة أو الشأن المستضيف، شأن المستضيف بيحكم عليه بما قدم لضيفه، لكن لم ينظر إلى حاله. والله إن كان حاله ميسور وقدم البخل للضيف يعني له ذلك، لكن لما يكون الحال هذا رجل كريم ابن كريم، دخلت نزلت عليه مفاجئ إلى آخره، بالكلمة اللي بنقولها بنقول مش عايز أي تكلفة، نزلت يبقى الاهتمام ويبقى الحب والإلف بين المستضيف وبين الضيف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد دعوتهم عهد إلى أبي هريرة. ليه أبي هريرة؟ لأنه بقى طبعا كما قلت هو العريف بتاع القوم، ادعوا لي فلان، ادعوا لي فلان، ادعوا لي فلان، هات لي عدد، العدد ده انا مثلا مستضيفه عندي. فكان أسلم اذا اراد دعوتهم عهد الى ابي هريره فدعاه لمعرفته بهم. ودي اصل جدا مهم، انا عايز واحد مسؤول على المجموعه دي، ها ادي تكتيك، تكتيك عمل، تكتيك اداري. انا عايز واحد مسؤول اخاطبه، واحد مسؤول يبقى تعلماته منه الى الاداره، اداره رسول، ها ادي سرت الرسول، انتبه من هذا الملمح. نعم، مدير، لا يمكن انت مدير على مؤسسه فيها 1000 عامل، مش هروح انا اتكلم 1000 عامل، هعين مدير عام وتحت منه مدير اداري وتحت منه مشرف وبعد كده في العماله، مش هتكلم انا عامل، لا انا ليه مدير، مدير بيقول لي انا عندي في البيانات وحاجتين ثلاثه، في حاجه انا عايزها بقول له يا مدير اديني كذا، المدير يجيب من اللي تحت منه واللي تحت منه يجيب من اللي تحت منه، تسلسل اداري منظم. منين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابو هريره عالم بالحال، يا ابو هريره ادعوني، خلاص بقى الخطاب لرب الرب يجيب 5 10 20 30 على قدر الحال، هو المسؤول إذا أراد دعوتهم. يبقى دي ملمح إداري مهم، ملمح إداري مهم من ست الرسول. فكان عصام إذا أراد دعوتهم عاهدا إلى أبي هريرة فدعاهم لمعرفته بهم، لمعرفته بهم وبمنازلهم ومراتبهم في العبادة والمجاهدة. الله. وإلى جانب المهاجرين والغرباء نزل بعض الأنصار في الصفة حبا، شوف بقى الكلام، حبا لحياة الزهد والفقر، حبا لحياة الزهد والفقر رغم استغنائهم عن ذلك ووجود دار لهم في المدينة. يا سلام، ملامح جميلة من سيرة الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم أجمعين، يأنسون به، ها الوحشة الضغائن ممكن تمشي، قاعدين في بيت في بيوتي منعمون، يأكلون يشربون، وإحنا قاعدين هنا غرباء لا مأوى لنا لعل الشيطان يدخل. وإيه اللي جابنا الرحلة دي كلها وعشان إيه وعشان لا دين محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله جعلنا سادة بعد كل عبيد جعلنا سواسية بعدما كان الغني يأكل الضعيف الفقير والقوي الضعيف إلى آخره جعل الكل في دين محمد صلى الله عليه وسلم لا فرق لعربي على عجمي ولا العكس ولا فرق لغني على فقير ولا العكس ولا أسود ولا أبيض ولا إشي هي الميزان تقوى الله الحب الرجاء الخوف الكل على هذا المعتقد الله محمد رسول الله هذا ملمح رائع ومنهم كعب بن مالك الأنصاري كعب بن مالك الأنصاري وحنظلة بن أبي عامر الأنصاري الذي يوصف بغسيل الملائكة وحارث بن النعمان الأنصاري وغير هؤلاء أمثلة نموذج من القوم رضي الله عز وجل عنهم أجمعين ولأن أهل الصفة كانوا أخلاطا من قبائل شتى سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأوفاض انتبه بقى هنا في تعليق ولا بد سماهم إن أصلم الأوفاض وقيل بسبب هذه التسمية أيضا إن كل واحد منهم كان معه وفضة الوفضة وهي مثل الكنانة الصغيرة يلقى فيها الطعام لكن القول الأول أجود طيب هو عندك في الحاشية تحت قال عند أحمد في المسند بالعز المذكور عند أبي نعيم ده من حديث أبي رافع إخواني ده من حديث أبي رافع المقصود هنا خلاصة الكلام ده في إسناد هذا الحديث اللي هو عبد الله ابن محمد ابن عقيل والاختلاف عليه ركز بقى معي في عبد الله ابن محمد ابن عقيل وحنا الخلاصة الكلام فيه انه حتى الحديث ما لم يخالف مداره عليه وده في قصة في قصة اللي يأتي إن شاء الله في مجلس قادم اللي هو في قصة حلق رأس المولود والتصدق بوزنه بوزن الشعر يعني فضة وده يأتي إن شاء الله التعليق عليه في وقته إن شاء الله وطبعا مش هنعلق على مسألة الشعر وحاجة إلا في وقت حتى نخرج عن المكان لأنه المقصود هنا الآن أنه لما أمر بالتصدق بحق شعر المولود والتصدق بوزنه فضة والروايات أتت بالفضة ولم تأتي رواية واحدة بمسألة الذهب ها بقيمته بوزنه فضة الذهب دي جاء من رواية من حديث ابن عباس على الشك وإسناده ضعيف فهو إن كان ولا بد فهو من الفضة دي يأتي إن شاء الله في بابها المقصود هنا إيه المقصود بقول ابن عقيل من رواية ابن عقيل هذا عن علي بن حسين عن أبي رافع قال لما ولدت فاطمة حسنا قالت له قالت ألا يعني طلبت من أنها تذبح وده هيبقى محل الإشكال أيضا نرجع في وقتها لكن أنا أردت أن أبين شيء مهم هو الآن في من اللي قال كلمة الأوفاض عشان نفهم الموضوع قال لا ولكن احلق رأسه ثم تصدق بوزن شعره من فضة على المساكين أو الأوفاض أو الأوفاض السياق اللي عند أحمد إذا أنت رجعت إليه مش هتلاقي فيه رسول مش هتجد فيه كلمة الرسول هتجد الكلام كأنه راجع إلى أبي رافع الصحابي لأنه هو اللي قال وإيه حكى ده عند التأمل في العز المذكور في مسند أحمد هذا لأنه في النظر إلى الرواية وإلى الإسناد هتجد أنه هل هو من كلام كلمة التوضيح بالأوفاض هذه من شريك اللي هو ابن عبد النخعي اللي هو أحد طرق الحديث عند البيهقي قال شريك وعرف الألفاظ بمثل ما ذكر المصنف، ولا هي من تعريف أبي رافع؟ على كل حال مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. التصدق هنا أي شيء اللي عايز يصدق يروح يصلي أهل الصف، أهل الصف، أهل الصف، هم بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى، بحاجة إلى، إلى آخره. ففي سياق أحمد موقوفا على أبي رافع هو الذي قال كان الأوفاض ناس من أصحاب رسول الله محتاجين اللي هم في المسجد أو في الصف. وعند البيهقي بالعدد 9304 من السنن الكبرى أن التفسير من شريك النخعي. المقصود هنا أنه قال المصنف أن أهل الصفة كانوا أخلاطا من قبائل شتى سماهم النبي، لا، هو اللي سمى هنا إما الصحابي وإما أحد رواة الإسناد اللي هو شريك النخعي. عددهم وأسماؤهم هنضطر نقف عند هذا الحد أو نذكر دي سريعا والعدد، وبعدين نقول بقى انقطاعهم العلم والعبادة. طيب، عددهم وأسماؤهم. كان عددهم يختل باختلاف الأوقات، فهم يزيدون إذا قدمت الوفود إلى المدينة ويقلون إذا قل الطارقون من الغرباء. الطارق بل هو الأهل والوافد على ما سبق، على أن عدد المقيمين منهم في الظروف العادية كان في حدود 70 رجلا، طبعا ده حسب الرواية بتاعت أبي نعيم في الحديث، وقد يزيد عددهم كثيرا حتى أن سعد بن عبادة كان يستضيف 81 منهم 80 بس الواحد، فضلا عن آخرين الذين يتوزعوا في الصحابة. ركز بقى هنا يا محمد، يا أنس، يا أحمد، يا فلان، يا فلان، احنا بقول لي بقى ما يستبوش كده، كل واحد يقول له عدد حسب مقدرته حسب استطاعته. شوف بقى الكرم اهو، انتبه، خلي ده على الواقع اللي موجود بس بدون تعليق. هؤلاء هم الصحابة تربية النبي، اين نحن من النبي وخلقه وآثاره ومآثره، وإن نحن من خلق الأصحاب ومآثرهم ومحاسنهم. ها، هم الأصحاب، هم الرجال، رضي الله عز وجل عنهم أجمعين. ويذكر السمهودي أن أبا نعيم سرد أسمائهم في الحلية فزادوا على 100، لكن عدد من سماهم أبو نعيم 52. لأخير بدأ الرجل يتكلم، قال فقط منهم 5 نفى أبو نعيم أن يكون من أهل الصف. وأبو نعيم وحده الذي يقدم لنا قائمة طويلة بأسماء المشهورين من أهل الصفة، هو ينقل من مصدر أسبق لا يصرح باسمه، ولعله الكتاب الذي صنفه أبو عبد الرحمن السلمي مات سنة 412 هجرية. انتبه إخواني، أنا بس هنا ملمح مهم جدا، اوعى تظن عبد الرحمن السلمي ده اللي هو التابعي اللي هو صاحب القراءات، ايه، لا مش هو ده. تعرف من ايه؟ من التاريخ، وده مهم جدا، اذ مات التاريخ بجوار العلم عشان اعرف مين ده ومن اي طبقه هو. لكن قال ابو عبد الرحمن، قال سفيان، قال عبد العظيم، قال احمد، قال كذا، كله داخل في قلب بعضه مطحنه. دي مو طريقه التصنيف، لابد من حيز، لاني بعرف مين ده، دي منين، من جاري اليوم، ولا من هرية، ولا من الزخديق، ولا من بلبيس، ولا منين، ولا مثلا كام سن الوفاة غاية الأهمية في علم الرجال. فده أبو عبد الرحمن السلمي ده ولد سنة 325 اللي هو محمد ابن الحسين ابن محمد، محمد ابن الحسين ابن محمد ابن موسى الأزدي السلمي النيسابوري، مشهور بكنيتي صوفي مصنف. ده خلاص الكلام فيه، صوفي مصنف، ده اللي هو ده. يبقى ده ولد 325 مات 412 هجري، طبعا بعيد خالص الطبقة بتاعته كما ترى. المهم الكتاب ده صنفه في أهل الصفة. ده هو بيقول الرجل المصنف معنى العمر هذا، يقول انه ابو نعيم اخذ هذا من هذا الرجل، ولم يذكر ان هو مصدره، وليس بلازم ان يكون اخذ منه بالنص، ربما يكون لم يعزو اليه على انه اخذ منه وزاد، وأعطيك عشرات الأمثلة عن هذا الكلام، لكن لو أخذ برمته من الألف في الياء لابد أن يذكر، لكن ممكن يكون أخذ منهم البعض ثم أدخل زيادات عليه، فليس بلازم أنه يذكر المصدرية لأنه أتى بزيادة. وعندك ابن حزم مثال على ذلك، وعندك النووي مثال على ذلك، وكثير أستطيع أن أذكر لك هذا. في وفيما يلي قيل بأسماء أهل الصفة كما ذكرهم أبو نعيم مضافا إليهم من ذكرتهم بقوت المصادر ممن لم يذكرهم أبو نعيم، ذكر عندك رقم واحد إلى رقم واحد إلى رقم 51، أبو نعيم بقى حط زيادة من واحد إلى رقم 5، هتلاقي بقى كله رد، اشرب على الرد دي على طول، اكتب رضي الله عنه إلى آخره. يبقى أنا هنا التنبيه المهم هنا الآن أنه قد يسأل بعض إخواني طب السلمة مات سنة كام؟ أقول لك من التابعين، السلمة طبعا اللي هو التابعي مات سنة 74، ده تابعي كوفي مقرئ اللي هو عبد الله بن حبيب ابن ربيع من تلامذة المشهورين في القراءات، من التلامذة المشهورين في القراءات، وده طبعا من آخر إخواني بقى أصحاب القراءات العاصم ابن بهدلة، الإخوة اللي هم أصحاب اللي بيعطون الإجازة فراس حفص عن عاصم، ها بيجيب نهاية الإسناد الأخ أخذ به بيجيب هذه السلسلة، فمن تلامذة المشهورين اللي هو عاصم ابن بهدلة اللي هو ابن أبي النجود. يبقى هنا نقف عند صفحة 263 فيما يتعلق بعبادة أهل الصفة، انقطاعهم للعلم والعبادة والجهاد. الجهاد مفهوم العام، إذا أذن الإمام ولي الأمر الحاكم رئيس البلاد أذن بالجهاد يبقى فيه النفرة العامة أو النفرة الخاصة هنا بما نسميه بالتجنيد. انقطاعهم للعلم والعبادة والجهاد يبقى فيه علم في عبادة، ويأتي الدليل على هذا من خلال النظر في سيرة القوم رضي الله عز وجل عنهم أجمعين، والحديث بقية إن شاء الله تعالى.